وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فقينا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء الثاني بعد المئتين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله تعالى الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن معنى اسم الله الحق في اللغة وفي حق الله تعالى، تكلمنا عن أدلة هذا الاسم، ثم بدأنا نقف أمام آثار الإيمان بهذا الاسم، فذكرنا ثلاثة آثار من آثار الإيمان باسم الله الحق. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، وقبل أن نواصل الآثار نذكر فقط بمعنى اسم الله الحق في حق الله تعالى. يقول ابن الأثير رحمه الله: الحق هو الموجود حقيقة، هو الموجود حقيقة، المتحقق وجوده وإلهيته. والحق ضد الباطل، الحق ضد الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. من آثار الإيمان باسم الله الحق، يقول المصنف: لما كان الله هو الحق ويحب الحق ويأمر به، فإنه لا يستحيي من بيانه للناس. الله حق، والحق يحب إيش؟ الحق ويأمر به، لذلك لا يستحيي من بيانه ما دام حقا. ودي بتعلمنا ألا نستحيي من الحق. يقول: فإنه لا يستحي من بيانه للناس وإظهاره لهم بأنواع الأمثلة الحسية التي تعين على فهم الحق وقبوله. فيبدأ يضرب الأمثلة الحسية المعينة على الفهم والإعراض عما سواه من الباطل. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ربنا ضرب المثل بالبعوضة، المعاندون من الكفار استهزأوا، يضرب مثل ببعوضة. لو تدبروا ما في البعوضة من بدائع الصنع، ده الجماعة المتخصصون يقول لك: سبحان الله، البعوضة لما تقف على جلدك اللحظات السريعة دي بتعمل لك عملية جراحية كاملة عشان تمتص الدم اللي عندك، تخدير ومشرط وفتح وامتصاص وأنت لا تشعر. شوف الآيات بقى بتخدر المكان، وبالمشرط اللي عندها تفتح وتوصل لما تريد وتمتص الدماء ثم تطير. هاتولنا بقى أعتى المتجبرين من الخلق، يستخلص ما أخذته من جسمه، وهي يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. عشان كده كما جاء في الإسرائيليات مع النمرود ابن كنعان، قتله الله بإيش؟ ببعوضة. مين النمرود ده اللي قال أنا أحيي وأميت؟ شوف على التجبر ده كله قتل بإيش؟ ببعوضة دخلت فيه من خاره بأمر الله، استقرت في أم رأسه بأمر الله. فقيل أنه كان لا ينام ولا يغمد له جف إلا بعد أن يضرب بالنعال على أم رأسه، كان يجيب الخدم يضربوه على دماغه بالنعال من الألم. وقتله الله ببعوض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله تعالى يضرب الأمثلة بأمور حسية بسيطة جدا جدا ليدلل على الحق ويبين الحق. قال المصنف: ولا يستحي من الأمر به والحث عليه في سائر شؤون الناس، لأن في ذلك صلاحهم في معاشهم ومعادهم، وفي ترك الحق حياء أو خوفا، كنا بنتكلم عنه في درس التفسير، ترك العمل خوفا من الحياء فهو الرياء، خوفا من الرياء فهو الرياء، وفي ترك الحق حياء أو خوفا أو مداهنة فساد حياة الناس. ولنا في آية الحجاب عبرة وعظة في التمسك بالحق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الصحابة يروحوا للنبي فيدخلوا أحيانا بدون استئذان، والنبي يستحي منهم عليه الصلاة والسلام، يقعدوا يأكلوا وممكن يستأنسوا بالحديث ويتكلموا، والله لا يستحي من الحق. فأنزل آيات تعلمهم الأداب، ما ينفعش تدخلوا بيت النبي إلا بعد استئذان، كلتم قوموا انصرفوا على طول، هتخبوا أمهات المؤمنين يبقى من وراء حجاب. فدي اسمها آية الحجاب. لذلك يقول ابن جرير الطبري في تفسيرها: إن دخولكم بيوت النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يؤذن لكم وجلوسكم فيها مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعام الذي دعيتم إليه، يعني يأكلوا عضو بقى خلاص قاعدين بقى بيتكلموا. طب النبي الآن بيبني أمة، في بيت وفي زوجات وفي التزامات، والنبي يستحي، لأن كان من تواضعه، يقول لك سبحان الله، كان من تواضعه إذا صافحه أحد لينزع النبي يده حتى يكون المصافح هو النازع. يا الله، شوف الحياء والجمال ده. فده بيلقي بقى المسؤولية على الغير، انت تراعي ده. عارف انت المثل اللي بيقول لك اذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، ايوه خلي شوية للجماعة اللي في البيت. اذكر رحم الله كان لنا صديق رحمه الله كان صاحب دعابة، فالمهم جاءه ضيوف بليل، هم كانوا عاملين العشاء هو والأولاد، هو فقير يعني، فكان جايب دجاجتين، فالضيوف جم فدخل العيال جوه قال لهم خلوا الناس يتعشوا واللي يفضل العيال ياكلوه. طيب ما مش ممكن ده هم اتنين مش هياكلوا فرختين يعني، يقول لو اتنين كانوا فرخه يبقى الثانيه ايه للعيال، فرخه يعني دجاجه، عشان جماعه بتوع المغرب كلمه فرخه عيب عندهم. الفرخه عندنا اهل مثلا الدجاج. المهم اصحابنا قعدوا ايد رايحه وايد رايحه، مفيش حاجه جايه خالص، خلصوا الفرخه الاولى وطبقه في النص التانية واتنفخوا بقى ورز وكده، ففي نص فرخه فايده كده، فتقول له ايه؟ لا لا، ناخد الاجر عشان الشيطان ما ياكلهاش. الله يرحمه ابو شريف قال له يا عم سيبها للشياطين اللي جوه ياكلوها. في شياطين قاعدين منتظرين. فحاجه اسمها احساس. انت معزوم في بيت، البيت فيه ناس، في اولاد، طب خلاص كلت شبعت خلاص، مش لازم تمسح لان في ناس هياكلوا الكلام ده بعديك، فاهم كده؟ فلازم تراعي ده. انما لو انت بقى جاي عند الشيخ سيد مثلا قاعد لوحدي، انا اللي اقول لك امسح يا ابني للضبط، بس هيترموا هنا يضيعوا. انما بيت واسره واولاد انت تراعي ده بقى، مش لازم يعني تمسح لي الطبق تقول لك البركه. يعني البركه حليت هنا دلوقتي يا اخي، ما تسيب الناس تاكل الله يكرمك، ما خلي برضو اهل البيت ياخدوا جزء من ايه، من هذه البركه. وهكذا. فبعد ما ياكلوا يقعدوا ايه، يكلموا كتير رضي الله عنه. طبعا من حبهم للنبي، يعني حد يقعد مع النبي سبحان الله. وجلوسكم فيها مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعام الذي دعيتم له، كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني طول القعدة بتأذي النبي في بيته وفي زوجاته وفي حقوق متعددة. كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام فيستحي منكم أن يخرجكم منها. ما ينفعش أقول لكم امشوا بقى كفاية كده، إحنا ممكن نقول، إنما النبي ما يقولش. إن أنا ممكن لو أنت قعدت وطولت وأنا أقول لك قوم بقى كامل روح، شوف عيالك كام. ما أنا برضه عندي عيال أتكلمهم ولا إيه؟ فأنا عادي أقول لك لأن أنت ابني. إنما النبي من حيائه ما كانش يقول كده. كان يستحي يقول له عليه الصلاة والسلام التسليم. كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فيستحي منكم أن يخرجكم منها إذا قعدتم فيها للحديث بعد الفراغ من الطعام، أو يمنعكم من الدخول إذا دخلتم بغير إذن. يعني الشرع ممنوع حد يدخل بغير إذن، فكانوا ما يدخلوا بغير إذن، فالنبي يقول لهمش إيه، اخرجوا خلاص بيستحي. مع كراهيته لذلك منكم، النبي يكره ذلك، يكره أن حد يدخل بيته بغير إذن، لكن من حيائه كان لا يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. قال والله لا يستحي من الحق. الله، هي دي رضي الله عن عبد الله بن مسعود لما نزل قول الله تعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يعني إيه؟ أنا ممكن أروح أزور محمد في البيت، أخبط على الباب، مين؟ يقول له الشيخ سيد. قل لي معذرة يا شيخ أنا مش فاضي الآن، ممكن تيجي لي بكرة. المفروض أرجع وأنا فرحان. ليه؟ طبقت الحكم الشرعي. إيه والله، وده زكاة ليا وليه هو. ليه؟ أنا لا أدري ظروف محمد الآن في البيت حاله إيه، البيت غير مهيأ لاستقبالي، صح؟ بيحصل لا جيت في وقت مش مهيأ، أو عنده ضيوف فما ينفعش أنت تيجي. أحيانا بيكون البيت في مشاكل، مش وقت حد يجي لك دلوقتي، ده احنا عمالين نراضيها ونحايل فيها وتيجي أنت كمان تقرفها، هتعمل لي مشكلة، مش وقتك، امشي امشي دلوقتي يا محمد، فاهمني؟ فابن مسعود يقول ايه بعد ما نزل الآية دي؟ وددت أن آتي رجلا فأطرق بابه فيقول لي ارجع حتى أطبق الآية، ولكن لم يتمكن. مين هيروح لابن مسعود يقول له امشي؟ رضي الله عنه. شوف حبهم للشرع، يطبقوا المنهج. ليه؟ لأن في رجوعك زكاة، طهر للنفس. ما تدري حال صاحب البيت وانت جيت من غير موعد وجيت من كذا وبدون استئذان، فربما يكون هو غير مهيأ. احيانا بيكون مثلا فلان وعد زوجته هيعشيها بالليل، وهي بقى لها فتره بقى كده، هو على طول بقى في دروس العلم رايح جاي وسايبها وما صدقت بقى هي تخرج معاه النهارده. قالوا يجي له الشيخ، يا عم الشيخ هي ناقصه، انا طول الاسبوع عندك الدروس، حتى اليوم اللي هوديها فيه شبيل بلاتس تجي لي؟ آه ينفع؟ ما ينفعش. قول له يا شيخ انا رايح مع الحاج شبيل بلاص، الله يكرمك، روح انت بقى المسجد، ارجع المسجد ولا اه. وهكذا فالشيخ يرجع ومبسوط وسعيد، اولا جه بدون موعد، يعني ما عندوش ترمين بلغه الالمان، وجه فجاه ومعرفش ظروف الجماعه دول عندهم ايه، ما عندهم ظروف، وهكذا. فشوف الشرع جميل ازاي، كل ما نتعلم ديننا كل ما تسلم صدورنا. أو والله العلم كده، لذلك قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما هي ده، ما ده العلم، العلم في اطمئنان للقلب. مش هقول بقى ده محمد متكبر ولا كامل بيطردني ولا فلان، لا 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 خالص، ما انا ما اعرفش ظروفه ايه، ما انا جيت فجأة، ما هو ممكن حد يجي لي فجأة واعتذر له اقول له انا مش فاضي الان. احيانا بنعمل ايه مثلا لما يكون كده، ما بنفتحش وخلاص عشان ما يزعلوش. تجد واحد مثلا جاي لك الصبح بيرن الجرس، طب انت جاي ترن الجرس الصبح ليه؟ لا في اتصال ولا في موعد ولا في كذا، ما تدري حالي ايه في البيت، وهكذا. فعشان انا بستحي اقول له انا مش فاضي الان او انا نايم، خلاص بقى خليه يرن رنتين ويمشي. هي دي بقى ارجعه بس بالحياء. فبيقول لك ارجع بس حياء، وده الشرع يا اخي، ده الشرع. وهكذا اذا لو رحت لحد وقال لك انا مش فاضي الان، ما تزعلش ولا ايه، ما تدري حاله ايه. طيب قال والله لا يستحي من الحق ان يتبين لكم، وان استحيا نبيكم فلم يبين لكم كراهية ذلك حياء منكم. يا على جمال النبوة يا إخوة. ربنا لما أراد أن يمدح أخلاق نبيه قال وإنك لعلى خلق عظيم، بل وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا شوف الصفات الجميلة دي، صلوات ربي وتسليماته عليه. فإذا يا إخوة نتعلم من هذا الأثر ألا نستحي من الحق. بس وإنت بتعرض الحق أيضا ما تعرضهوش إلا في ثوب الحق، ما في ناس كمان لما تيجي تبين بتكون فيها غلظة وممكن بذاء يؤدي للجفاء، مش هو ده المنهج. المنهج أيضا يعلمك المعروف يؤمر إليه بالمعروف، والمنكر ينهى عنه بالمعروف مش بالمنكر، وكذلك الحق يدعى إليه بالحق. وانت بتقول الكلمة الطيبة ايش؟ صدقة، زي ما النبي قال. فلما تيجي ترد وتبين حقا لابد ان يكون بحق وبأدب، كلمة طيبة ترد الناس ردا جميلا. يعني مثلا واحد متسول وانت تعلم انه يتسول وجوه بيطلب منك، قول له كلمة حلوة ومشيوخ ما تدلوش، بس قول له كلمة ايه حلوة، الله يسهل لك، ربنا ييسر لك، خلاص. مش لازم بقى هذا ده هتخبط فيه، لا لا مش لازم، خلاص انا عارف انه متساوي مش هديله خلاص، وخلصت القضية. او بأدب مثلا زي ما كنا بنفعل قديما، يجوا المساجد يا جماعة المساجد ليست مكانا للسؤال، أو تسأل قف على باب المسجد، إنما المسجد لا، المسجد مش مرتع للتسول. كل واحد يجي لك جيب لك ورقتين، أنا عندي عملية جراحية كذا وأنا عندي كذا، ويمر على المساجد ياخد له من كل مسجد مثلا لو مر في اليوم بس على مسجدين ب200 يورو، شوف أنت في الشهر ب6000 يورو، ده بقى مش عايز يشتغل ده، لو بس اشتغل على الزرلاند بس يزول سباق الفريضة بيلحق العيشة في مثل مسجد دلال مثلا يوم كل يوم بس عايز، وبيصلي كمان هو مغرب وعيش، لو طلع من هنا بمية وهناك بمية يا الله لا تقول لي بقى تنسى اللاجة يا كامل اللي انت بتدفع ربحك على الإيجار، لا هو بيجي ياخد ما ولا جار ولا شيء. فدول كسر في بلادنا، كسر جدا سبحان الله، بقت مهنة يعني. والله العظيم قديما كنت بدي في رمضان في التراويح يعني، فكنت في مسجد بصلي معهم العشاء ودي المحاضرة بعد العشاء قبل التراويح تمام، وبعد كده أصلي معهم الأربع ركعات واخرج مسريعا، المسجد ده بيطول شوية عشان أدركهم يكونوا خلصوا الأربع ركعات ومنتظريني عشان الدرس، فبدي الدرس بالأربعة وصوا كمل الأربعة والوتر معا المسجد. كان مسجد اسمه مسجد السلام ومسجد اسمه عمر بن الخطاب. فالمهم وأنا بدي الدرس دخل الداخل ده وقعد يبكي وكذا وكذا وكذا، رقت قلوب الناس فجمعوا له في حجره كده، خد شوية فلوس قد كده تمام كده ماشي وأنا بدي الدرس ومش عارف إن أنا بروح مسجد تاني والله العظيم زي بقول لك كده. فأنا خلصت بقى وخرجت بسرعة عشان ألحق المسجد، وأنا داخل لقيت واقف على باب المسجد أنا بقى جاي وراه وعمال يطبق الفلوس ويظبطها وراح مطلع الورق تاني. قلت له السلام عليكم. قال لي إيه ده أنت جاي هنا كمان؟ قلت له يلا للخلف دوره مع السلامة عشان هقول للناس. فهو دي مهنة يشتغل ليه ده بقى، خلاص ما هو كده خلاص بقى يروح له مسجدين كل يوم تمام التمام. ويا سلام بقى لو عمل وقت إضافي وخد له كمان فرض تالت كده بالنهار، يا شكرا خلاص عدت العملية. فإذا نقول يرد ردا جميلا ولي ولا تعطيه مدام تعلم أنه متسوى، إنما لا تعلم أنت مخير بين العطاء أو الكلمة الطيبة. النبي قال أعطوا السائل ولو على ظهري فرس. قد تراه في هيئته سريا لكن لا تعلم حاله، ممكن يكون فعلا محتاج، فإن كان كذلك فأنت مخير أن تعطي أو أن ترد ردا إيش جميلا. وده الحق، فنبين الحق بحق كلمة طيبة بهدوء. لأن أنا أذكر مرة في بوربخ جالنا برضو كده وقعد بقى وجاب أوراق قد كده. طب يا ابني معاك هوية؟ أنا جاي من إيطاليا. معاك؟ لا 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 ما عنديش، ده أنا لاجئ ومش لاجئ، لا عندي أوراق ولا عندي كذا وكذا وكذا وكذا. فخدناه على المكتب، فأحد الإخوة من اللي هم عندهم الحس الأمني دول انتوا عارفينهم طبعا، فبيخبط على بطنه كده حاجة طرقعت ولا حاجة كده ظهرت بطنه، أتري رابط حزام على بطنه، فبيعري كده قال له وريني وريني كده، لقى بقى جواز سفر إيطالي وأموال قد كده متخزنة. يا ربي، فبقول له يعني تكذب، وكنا في رمضان، تكذب ومعاك جواز سفر إيطالي ومعاك أموال كثيرة زي جميعها مش عارف منين؟ طب يا ابني اتقي الله. فنقول له اتقي الله، هو بقى كده لازم يتورط، ده انتوا كفار وقعد ويشتم وخد وجري على بره. يا ابني الايه، فدول كسر، النوعيات دي كثيرة جدا، انه بيستحل أموال الناس والعياذ بالله. فإذا السائل إن علمت أنه متسولا لا تعطيه ورد ردا جميل. لا تعلم حاله، أنت مخير بين العطاء أو الكلمة الطيبة، وهكذا. وداخل المسجد لا، يقف بره واللي عاوز يعطيه يعطيه، ما منعناش، بنقول له قف على باب المسجد لا تسأل داخل المسجد، لأن المسجد مش مرتعا للتسول، لو فتح هذا الباب خلاص بقى سوق مش مسجد، هتلاقي كل شوية يجي لك اتنين تلاتة وبيعرفوا على فكره بيكونوا بيبقوا عصابات، اه والله بيكونوا متصلين ببعض، يروح يقول لي خلي بالك ده مسجد ده بيدي، ده انا رحت ماشي جبت الشكاره، جاب الشكاره وخرج. فبيقولوا البعض، فتجد المتسولين كده، تيجي انت مثلا حتى في بلادنا لما تيجي تعمل خير مع فلان في الطريق يجيب لك 20 وراه، يا ابن ادي الايه هو ايه حكايه، تلاقيهم بييجوا جري ورا بعض، مشكله. فدي بقت مهنه عند بعض الناس، سهل السؤال. فإذا نقول الرد يكون بالحق بالكلمة الطيبة. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن اسم الله تعالى المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟ طيب هات الأسئلة كده قبل الأذان بعجالة عاجلة. مرحبا أخونا علي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا. آمين. هل الأكل باليد سنة أم أن الأمر يعود للعادة والعرف؟ لأننا إن عزمنا عند أناس وأكلنا بأيدينا استغربوا ذلك. أحسنت. هنفرق بين أمرين، بين اليمين وبين اليد. الأكل باليمين واجب، الأكل باليمين واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أما اليد أو الآلة فهذا على الإباحة، هذا على الإباحة. يعني إيه؟ أنا ما أعرفش أكل بإيدي، باكل بملعقة، كل بملعقة. بتاكل بالعصية زي الجماعة الصينيين دول، إذا كنت تعرف كل لا حرج. فالآلة لا حرج فيها، بياكلوا بشوكة وسكينة بملعقة بعصيان ماشي، المهم باليد إيه؟ اليمين، باليد اليمين. إنما إن أردت التأسي، النبي كان يأكل باليد على الإباحة والندب مش على الوجوب. إنما اليمين واجب. إنما تأكل بإيه بقى؟ دي مباح. عايز تأكل بالملعقة ماشي، كل بالشوكة ماشي، سموها الفرشات، كل باللي انت عاوزه، المهم بإيديك اليمين. ابنتنا سندس مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بآمين. هل الصور التي تطبع تأخذ حكم الصور الفوتوغرافي التي تصور بالكاميرا؟ نفرق بين أمرين في التصوير. تصوير فيه تدخل الإنسان هذا يحرم، زي اللي بيرسم مثلا ببعض الألوان ذوات الأرواح بإيديه، يعني يرسم أسد، يرسم إنسان، هذا يحرم، هذا يحرم. إنما التصوير بالكاميرا أو بالهاتف ده اسمه حبس للظل، زي الكاميرات اللي بين إيدينا، كاميرات الفيديو دي اسمه حبس للظل، كذلك كاميرا الهاتف أو الكاميرا العادية هذا حبس للظل. اختلف حوله العلماء. نميل للجواز لأنه ليس من تدخل الإنسان، بعضهم منع على الأصل، لكن هذا الأمر واسع، فكثيرون قالوا بالجواز فلا حرج في ذلك، إنما منعوا فقط التعليق على الجدران، إنما كتصوير يحفظ في الهاتف فلا حرج، وهكذا. تقول أيضا: وما حكم تزيين الأغراض أو الغرفة برسومات صغيرة لشخصيات كرتونية مطبوعة؟ لا حرج في ذلك بشرط طمس الوجه. يعني إيه الصورة في الوجه؟ يعني ما نحطش عينين ولا بق ولا أنف. عايزة ميكي ماوس مثلا عشان نقربها، وده دي الكرتون المشهور صح؟ ميكي ماوس الفار ده، خلاص عادي تعمل، بس الوجه أبيض ممسوح، ما فيش فيه عينين ولا إيه؟ ولا أنف ولا فم. وصل كده بس خلاص. البطة اتمسي معالم الوجه، ليها المنقار لكن ما فيش عينين ولا في أنف، وهكذا. وده بيسميه العلماء المسخ. حتى في الحلي هتجد مثلا في النساء بيلبسن مثلا بعض الحلي على صورة ثعبان صح، لكن وشه مطموس نقرة بس كده صح، لا حرج، ده اسمه مسخ. إنما لو كانت معالم الوجه كاملة يبقى لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ لأن الوجه صورة، فالصورة فين؟ في الوجه. فهيرسم الواد يتعلم ارسم، بس خلي الوجه ايه؟ ابيض كده دايره وخلاص، ما تحطش جواه حاجه. ممكن تحط حته كوخن ماشي، ارسم كوخن جواه، لكن ما ترسمش ايه؟ عينين وشفتين واسنان وانف، لان الصوره في الوجه مش في الجسم، في الوجه. فنقول يا بناتي اطمسي الوجه ولا حرج. تقول: وعيونها عبارة عن نقطتين والأنف دائرة وهي بدون فم. ماشي، إن كان كذلك اختفت منها معالم الحياة، ما فيش أنف مدور صح، هي دائرة وخلاص ماشي، نقطة كده ما فيش مشاكل، دي مش صورة، ما فيش أنف خلاص، يبقى أنت كده موتين. جميل، ما فيش في حياة، لأن الحياة عن طريق الأنف أو الفم والاستنشاق، فاطمسي معالم الحياة في الوجه. والله أعلى وأعلم. بيقول لي ليست هناك